بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات
حلقة اليوم من بودكاست صفحات مختلفة بعض الشيء. نحن اليوم سنطرح عليكم مجموعة من المفاهيم والخرافات التي اعتدتم على سماعها، وقد تكونوا صدقتموها وآمنتم بها، ولكن هذه الحلقة ستناقش هذه المفاهيم بالعلم والمنطق، وستجعلكم بمواجهة صريحة مع معتقداتكم. سوف تسأل نفسك وتراجع أفكارك، وأتمنى أن تجد في هذه الحلقة بعض الأجوبة العلمية لشكوكك، ولكن لا أخفي عليك فإن بعض المعلومات التي سنتحدث عنها قد تكون صعبة التصديق، وذلك لكثرة ما آمنا بها. لا أريد أن أطيل عليكم كثيراً، دعوني أعرض لكم ملخصاً عن إحدى المحاولات العلمية لاقتلاع بعض الخرافات من جذورها. كتاب اليوم يقدمه مجموعة من علماء النفس المرموقين، كرسوا أنفسهم لمحاربة الأكاذيب في مجال علم النفس. إذا تقبلتم كم المعلومات الموجودة في هذا الكتاب، قد تتخلون عن بعض المفاهيم الخاطئة والمتوارثة على مر الزمان، أو قد تذهبون للبحث أكثر وإدراك المعلومات الحقيقية من تلك الزائفة.
هو أول كتاب يفحص وجهة النظر الكاملة لعلم النفس الشعبي الحديث، وأول كتاب يضع المفاهيم المغلوطة ذات الصلة بعلم النفس تحت مجهر الأدلة العلمية.
هذا ما ورد في مقدمة مؤلف 50 خرافة في علم النفس، كتاب يبدأ بالتمييز بين علم النفس العلمي أو الأكاديمي وعلم النفس الشعبي.
يقول مؤلف الكتاب إن علم النفس الشعبي هو كل التصورات والادعاءات والمفاهيم المغلوطة التي تبثها يومياً وسائل الإعلام وكتب مساعدة الذات وأفلام هوليود والصحف الصفراء.
وبسبب علم النفس الشعبي هذا تختلط الخرافات والأساطير والمفاهيم المغلوطة والمنافية للبحث العلمي في علم النفس، وتصبح مقبولة أو صحيحة لدى الناس، ومن هنا تنطلق فكرة الكتاب.
صحيح، يبدأ الكتاب بالمصادر العشرة للخطأ والانتشار هذه الخرافات، من بينها تناقل الأحاديث، فدائماً ما نخلط بين شيوع حديث ما وصحة هذا الحديث،
وأيضاً التهويل في التعبير عن جوهر الحقائق. فبعض خرافات علم النفس ليست خاطئة تماماً، لكنها تكون مبالغات في ادعاءات تحتوي قدراً ضئيلاً من الحقيقة.
الخلط في المصطلحات أيضاً أدرجه مؤلف الكتاب من ضمن المصادر العشرة للخرافات، حيث يرى أغلب الناس مثلاً أن الأشخاص المصابين بالفصام يمتلكون شخصيات متعددة، ويعود هذا الاعتقاد المغلوط إلى تفسير مصطلح فصام، والذي يعني عقلاً منقسماً.
الكتاب يناقش أيضاً أسباب وقوعنا فريسة سهلة لخرافات علم النفس، ويطرح أيضاً فكرة أن المنطق البديهي والفطرة غالباً ما تخدعنا، والعلم يتطلب منا دائماً وضع استنتاجاتنا المسبقة جانباً وإخضاعها للنقد والمنهج العلمي.
في الفصول اللاحقة يتناول الكتاب من خلال تحليل معمق أكثر 50 خرافة منتشرة في علم النفس، ويقترح أيضاً نحو 250 خرافة أخرى، ويعرض الكتاب جذور هذه الخرافات ولماذا يؤمن الناس بها، وماذا تقول لنا الأبحاث العلمية عنها.
يقسم الكتاب الخرافات على 11 فصلاً يتناول فيها خرافات في قدرة الدماغ، أي الخرافات الشائعة حول المخ والإدراك، ومن المهد إلى اللحد، أي الخرافات عن النمو والشيخوخة، وذكرى ما مضى، وفيه خرافات عن الذاكرة وخرافات عن الذكاء والتعلم وعن العواطف وحالات الوعي وسلوك التعامل وغيرها الكثير.
نذكر بعض الأمثلة عن الخرافات الشائعة التي ينقدها الكتاب. فمثلاً الخرافة التي تقول إن معظم الناس لا يستخدمون إلا 10% فقط من قدرة المخ. بحسب الكتاب فإن الأدلة العلمية تشير إلى عدم وجود أي مناطق غير مستغلة بالمخ.
خرافة أخرى تتحدث عن الحاسة السادسة وتصفها بأنها ظاهرة علمية ثابتة ومعترف بها، ولكن العلم لا يؤيد وجود هذه الحاسة.
ننتقل إلى خرافة عززها علم النفس الشعبي وأفلام السينما، وهي أن المراهقة مرحلة اضطراب نفسي، لكن الأمر وإن كان لا يخلو من بعض المصاعب قد لا يكون كذلك، وهذا ما تتحدث عنه الدراسات العلمية، بأن فترة المراهقة تتسم بالهدوء غالباً.
من الأفضل التعبير عن الغضب تجاه الآخرين على كبته داخلنا. تشير الأدلة إلى أن التعبير عن الغضب يعزز ويؤدي إلى مزيد من العدوان فقط. هذا مجرد عينة من الخرافات 50 التي يتناولها الكتاب.
قراءة هذا الكتاب تطرح تحدياً حقيقياً على القارئ، خاصة من يعتقد بواحدة أو أكثر من الخرافات التي تناولها الكتاب. ذلك أن الكتاب حتى ولو كان فيه أخطاء معرفية، فإنه يحث بمنهجه على التفكير النقدي والمنهج العلمي، والتخلي عن المعتقدات الشائعة، والقبول بإمكانية خطأ ما قد يراه عامة الناس صحيحة.
أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. ضيفي لهذه الحلقة الاستشاري النفسي الدكتور نادر ياغي. البعض منا قد لم يسمع عن مصطلح علم النفس الشعبي، لذلك بدأت حديثي مع ضيفي عن هذا المصطلح.
علم النفس الشعبي اللي احنا بنقوله دائما هو ما يعادل علم النفس المنطقي. علم النفس المنطقي او المنطق دائما بنبني الشيء على الشيء فبيطلع نتيجة. هو يبدأ ياخذ اشياء ومفاهيم من مبادئ او تقاليد او شيء معين احنا بنعيشه في حياتنا، بيتم تكراره اللي بصير يحول السلوكيات والاشياء هذه الى مفهوم قد يكون خاطئ وقد يكون حقيقي على حسب المجموعات والبشر والسلوك الفرد والمجتمع في هذه البيئة، لأنه في بيئات أخرى تعتبر هذا الشيء عادي.
هل نستطيع القول أنه الخرافات أو المفاهيم الخاطئة تأتي من علم النفس الشعبي؟
طبعا هي بنسبة عالية جدا تأتي منها، يعني تكرار أشياء كثيرة جدا. أنه مثلا زي احنا دائما بيجوا يقولوا أنه البنت لازم تكون هي صاحبة إمها، البنت مش عارف المراهقة لازم تكون أكثر شيء أصحاب هي ووالدتها، مش عارف كذا إنه لازم تعمل كذا. هذه مفاهيم الآن حبين لك، وإحنا يمكن في حوارنا وحديثنا بالعكس بالعلم النفس اللي إحنا بنتكلم عليه الأكاديمي مبني على حقائق وعلى تجارب يتم فلترتها، بعد ذلك أنا برجع بعطيلك إياها في إطار محدد. لما أجي أقولك والله المراهقة يجب أن تكون البنت في سن معين، بعد ذلك لازم تكون صديقة مع الأب أكثر ما تكون صديقة مع الأم، حعطيك الأسباب. لكن في علم النفس الشعبي أو التقليدي أو المنطق اللي هم بيشتغلوا عليه، إن هم خلاص بيبدأوا يبلشوا لا عيب ما تحكي مع البنت كذا، أو لا حتى في بعض المفاهيم الآن حتى اليوم إنه ما بدنا نفتح الأولاد والمراهقين في قصص العواطف وقصص مفهوم الباب الآخر من العلاقات أو أيًا كان من هذه.
إذن بالحديث عن المراهقة، من ضمن الخرافات التي ذكرها الكتاب فكرة أن المراهقة هي مرحلة اضطراب نفسي، ويمكن تعميم هذا الشيء على جميع المراهقين، ولكن على ما يبدو أن الأبحاث العلمية قد نفت هذه الخرافة.
في ناس بتمر معهم هذه المرحلة وبتصير طبيعي ما في شيء، في ناس لا بيفكر بهذه الأشياء بطريقة غير طبيعية، فلذلك إحنا بيصير عنده اضطرابات وتحدث. ولكن هي بالتعريف البسيط نعم هي مرحلة صعبة شوي، لأنه بيكون في تسارع في تغيير الشكل والجسد، مقابله ما بيحدث في تسارع في النمو الفكري واتخاذ القرار، أو أنه ممكن يكون بالفعل يعتمد عليه كجسد ويروح يشتغل ويكون يقدر يفتح بيت. هذا المقصود من المراهقة بتكون مزعجة وفيها اضطرابات، وليس يعني ذلك أنه هي قاعدة تعم على كل سكان الأرض بغض النظر عن المذاهب أو الديانة أو أي جنسية أو أي مكان أو دولة ممكن يكون يحدث فيها خلل معه.
ننتقل إلى خرافة أخرى تحدث عنها الكتاب أيضا، وتقول إذا احترت في الإجابة على سؤال ما فاختر أول إجابة تخطر ببالك. ولكن على ما يبدو أن الأبحاث العلمية أيضاً قد نفت فكرة الحاسة السادسة ولم تتفق معها.
كمان هذه القاعدة غير ثابتة. في أسئلة سريعة اللي هي A, B, C, D, E، هذا الموضوع الآن إحنا بنقول دائماً فكر في السؤال لمرة واحدة واتخذ الإجابة سريعاً. إنما الآن لما يكون أنا عندي متسع من الوقت أنا ممكن أراجع الذاكرة تبعتي. موضوع الحدث اللي إحنا بنسميه اللي هي الحاسة السادسة تبعتك أو الحاسة تبعك أو أنك أنت في شيء أجى في ذاكرتك، نسبة عالية بالعكس هي توصل لغاية 70% من الحدث تبعنا هو واقعي وصحيح. أنا بتكلم عن الإنسان الطبيعي نتكلم على أساس النورمال اللي ما عنده اضطرابات نفسية أو ما عنده مشاكل، لأنه في ناس بيكون عنده مشاكل نفسية وعنده قلق وهو دائما شكاك. هذا طبعا الامتحان إذا 15 سؤال ومعايا ساعة يمكن ما يقدر يحل غير 3 أسئلة فقط. إنما الشخص الطبيعي أنا معاه إنه يروح للحدث تبعه في الإجابات اللي هي بتكون سريعة جدا. الحدث تبعنا جاي نتيجة العقل اللاواعي، حنرجع نحكي عن العقل اللاواعي، نتيجة معلومات ممكن تكون مخزنة في ذاكرتي، نتيجة معلومة شفتها على الإنترنت، نتيجة كتاب قريته، أو نتيجة ممكن كان بيتفرج على برنامج من البرامج اللي أنت بتتكلم عليها أو أنا أو أيا كان. فالحدث لا، بالعكس نسبة أكثر من 70% حتى في أحاسيسنا في العلاقات العاطفية لما بيجينا إحساس معين خوف أو شيء 70% من هذه الأحاسيس واقعية لأن نتيجة خبرات متراكمة أو نتيجة ذاكرة موجودة في العقل اللاواعي.
من المفاهيم الخاطئة التي ذكرها الكتاب أيضا هو التعبير عن مشاعر الغضب، هذا التعبير يشعرنا بالراحة، ولكن الأدلة العلمية تقول أن التعبير عن الغضب يعزز من مشاعر العدوانية.
شوفي في هذه حكون رايح بنسبة أكثر من 80% صحيح، ولكن 20% اللي هي بتكلم عليها أنت إذا رحت عملت هذا الشيء مع معالج نفسي أو مع أخصائي. الخطأ الآن اللي هي إحنا بنشوفها في بعض الأحيان في ناس عمالين بيعملوها في الوطن العربي، اللي هو بيجي بيطلب منك عشان تطلع كل المشاعر السلبية هذه، تذهب إلى مكان وتقوم بتكسير كمبيوترات وتكسير كذا وكذا وكذا. وحدث كذا مرة خلاف على هذه الأشياء، أنه هذه أشياء تجارية وليس لها علاقة لا بالتفريغ ولا بالطب النفسي ولا شيء، بالعكس هذه بتعزز الروح اللي عندي اللي هي فيها الغضب. وفي ناس بالعكس انه لما بيعمل هذه الاشياء، لما بيكسر هذه الاشياء، هو بيرجع للذاكره بيخليه يستحضر الشيء السيء وبيخرج.
في حديثي مع ضيفي تطرقت ايضا لبعض المعلومات الخاطئه التي ينشرها الاباء. من ضمن هذه المعلومات مثلا سماع الاطفال الرضع لموسيقى موزارت قد يزيد من معدل الذكاء لديهم.
لا لا لا، الاطفال في هذه المرحله، الطفل دائما بنقوله من عمر 0 إلى 6 سنوات أو 8 سنوات زي الأرض البكرة، هي لازالت لسه أنت بترمي فيها بذر ولسه حتاخد وقتها تطلع، ولكن هو مش في الوقت الحالي حتى البذر اللي انت رميتيها وحيتذكر، وممكن يسمع موسيقى موزارت أو أي موسيقى حتى العوزة أو طبلة بتطرب. مش معنى ذلك أنه هذه النغمة أو التون هذا، عشان أشرح لك أكاديميا، أنه في تون معين أو نوع معين من الموسيقى انه لما تصير الذبذبات في الاذن هذه تتحول في العقل فالعقل يصبح اكثر ذكاء، هذه خرافه كبيره جدا، ولا يوجد حتى الان انا اتكلم انه ممكن جامعه او اي شيء تثبت هذا الشيء.
فكره بان الرجال يرتكبون الغالبيه العظمى من اعمال العنف المنزلي، صنفت هذه الفكره بانها خرافه بحسب هذا الكتاب، والحقيقه تقول الرجال والنساء يعتدون على بعضهم البعض بنفس المعدل تقريبا.
هذه الخرافة ما في شيء ممكن يثبت وجودها بأنه نسبة الذكورة أكثر هم ليقوموا بهذا الشيء أو النساء. أنا أقدر أقول لك أنه في أوقات معينة أنه النساء بيكون عندهم هذا العنف المنزلي أكثر من الرجال، ولكن قصة أنه يكون، وبعدين نشوف في مقياس مهم جدا العنف المنزلي اللي ممكن نتكلم عليه داخل الدولة في الوطن العربي في القاهرة، غير العنف المنزلي اللي بيتكلم عليه في أمستردام، غير العنف المنزلي اللي بيتكلم عليه في أي دولة أخرى. إذا هتكلم عن العنف المنزلي الموجود في الوطن العربي، إنه مين الأكثر الذكر أو الأنثى، بناء على القضايا طبعا هتطلع إنه الرجل هو اللي عنده عنف منزلي أكثر. ولكن أنا إذا هتكلم من ناحية الجانب النفسي اللي أنا بشوفه في حياتي، لا تقريبا يعتبر الاثنين متساويين، بل بالعكس في نساء عندهم عنف منزلي أكثر من الرجل بمراحل كثيرة جدا. بالعكس المرأة عندها عنف منزلي ليس فقط على الرجل، في بعض الأحيان تمارسه على أبنائها.
خرافة أخرى منتشرة حول المرض وعلاقته بالحياة الإيجابية والتفاؤل، تم اعتبار العيش بإيجابية طريقة جيدة لتجنب المرض.
لا هذه خرافة، أنا لا أتفق معها نهائيا. بالعكس هل الآن شوف الأمراض العضوية اللي هي بحث كامل انه تكون 80 او 90% هو مرض عضوي، هذا نعم انا ممكن اقول لك انه هو التفاؤل ما حينفع معه. لكن انا عندي لما اقول لك في امراض هي احنا دائما بنقولها مضاده، مرض مثل القلق هو مسبب الرئيسي، سبب نفسي اضطر صار عندي القلق فانا اضطريت اخذ حبوب فاضطريت اني اذهب الى الدكتور. السبب الرئيسي لهذا المرض هو مرض نفسي، والعكس صحيح. أنا بيكون في ناس عندهم قولون عصبي، والقولون العصبي هذا مرض عضوي، بس لما أنا أريحه نفسيا يتحول الموضوع أن المرض العضوي بناء على العلاج النفسي انتهى، والعكس صحيح. في أمراض كثيرة جدا موجودة بتكون هي أمراض نفسية تتحول إلى أمراض عضوية، منهم في حاجة اسمه السكر العارض، في حاجة اسمه الضغط اللي بيكون عارض، في حاجة اسمه حتى الضغط اللي بيحدث في العيون بيكون نتيجة ضغط نفسي. يعني السكر العارض هذا معروف ومنتشر من فترات طويلة، إنه نتيجة ضغط نفسي، نتيجة في أشخاص أنا أعرفهم شخصيا شاف أبوه بينهار قدامه، أجاله سكر لمدة 3 أشهر وأربعة أشهر فقط على ما أظن، ولما تشخص انه قالوا له هذا فترة السكر حتنتهي، لانه هذا بنسميه فترة السكر عارض نتيجة الحالة النفسية اللي انت موجود فيها. فموضوع التفاؤل في الامراض قد تكون ممكن صعبة في موضوع مرض مثل السرطان.
تحدثت ايضا مع ضيفي عن الافلام السينمائية والتي تعد المصدر الاساسي للترويج لعلم النفس الشعبي، فهي تروج بالتأكيد لبعض الخرافات او المفاهيم المغلوطة. من ضمن هذه المفاهيم ان معظم المرضى النفسيين يتسمون بالعنف، وأيضا خرافة أخرى تحدثت عن أن البطل الذي فقد ذاكرته يردد بعد استرداد وعيه سؤالين شهيرين: أين أنا ومن أنا؟ ولكن الدلالة الواضحة على أن من فقد الذاكرة هو فقد صلته فقط في تذكر المعلومات الجديدة، أما الماضي فهو على اتصال به.
باختصار الآن الأفلام السينمائية هذه أفلام تجارية غير مبنية على قصة، يعني إلا بنسبة بسيطة. أنا ما أقدرش أقول لك الآن عندي بحث، لكن أشك أنه ممكن 10% من الذي يعرض في السينما بالذات في الأشياء اللي علاقة بعلم النفس ممكن تكون قصة واقعية. أنه الآن لما بفقد الذاكرة وبترجع لي، ما في حاجة اسمها انمسحت ذاكرتي زي اللي بيعمل فورمات للكمبيوتر أو فلاش أو أي شيء جديد، ما في حاجة اسمها أنه بيمسحها. حتى الآن فيكم في برامج معينة تقدر ترجع الأشياء للمسح. بالنسبة لموضوع السينما، طبعا أنا كلية تشويه، واللي لازم يجيب لك أنه الطبيب في بعض الأحيان أنه 3/4 الأطباء مجانين، وهو في الآخر بصير يعمل إجرام، وأن الشخص هذا عنيف. بالعكس، في عنا أشخاص مرضى نفسيين هادين جدا جدا وما بتقدر تكشفيهم أبدا، وبالعكس أصحاب مراكز عليا وعندهم نوع من أنواع الاضطراب النفسي. موضوع فقدان الذاكرة وأنه كيف ترجع الذاكرة، ما في شيء اسمه أنه هو فقد الذاكرة. هو ممكن يفقد المكان اللي هو موجود فيه، إذا ابتدت يسترجع الذاكرة شوي شوية ويبدأ يفقد الأماكن اللي حواليه والأشياء هذه مع ممارسات على المدى الطويل تبدأ الذاكرة ترجع. وهو لا، عشان أرجع له إياها، أنا ما برجع له إياها على ما حدث أمس أو أول أمس، أنا ما فارق معايا اللي حصل معاه مبارح أو أول مبارح، أنا بحاول أشوف من زمان الأشياء القديمة المخزنة هي اللي موجودة، هي اللي حترجع ترجعه للحياة.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.